بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين الله عز وجل في المجلس الثاني من مجالس التعليق على الأبيات المنتقاة من منظومة صيحة حق في صماخ الباطل، وقد عنونا لهذا المنتقى بحوار مع ملحد. نقرأ بحول الله وقوته الأبيات المقرر التعليق عليها في هذا المجلس، وهي الأبيات التي جاءت في فصل مبادئ الشيوعية والاشتراكية. يقول الشيخ أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له: أساسها يبنى على الإلحاد، إنكار رب خالق العباد، وأنه ليس هو الذي خلق سبع سماوات ولا الأرض فتق بالماء والرزق وسترا للبشر أحياء أمواتا وفي بحر وبر، وأنه ليس هو الذي برى جميع أنواع البرايا ما نرى منها وما ليس نراه في اللجج في غابر وقابل من الحجج، كلا ولم يوصل لكل رزقه ولم يهيئه لما ينفعه أيضا، ولم يجري السحاب بالمطر والريح لم يرسل صباها والدبر، كلا ولا الشمس بأمره تدور كواكب في الفلك تجري ما تحور، كلا ولم يجعل لنا النهار والليل خلفة ولا تذكارا، كلا ولم يرسل بحق رسله وينزل الكتب ليدعى وحده، كلا ولا الأملاك تعن خشعا لوجهه على الجباه ركعا، وليس من بعث ولا نشور ولا جزاء عن حسن وبور، وليس للمطيع من جناتي ولا عذاب النار للعصاة، بل كل مشهود لهم قد أسندوا إلى طبيعة فخابوا واعتدوا، وأنكروا من ذاك ما قد غاب فاكتسبوا الخيبة والتباب، يا ويلهم أأوجدوا خلقهم أم خلقوا من غير ما شيء هم، أم خلقوا ما في السماء والأرض أو وسعوا في طولها والعرض، أم سيروا الأفلاك في السماء وأوقروا المزن بعذب الماء، أم فجروا الأنهار في الحدائق ونوعوا الثمار في الحقائق والحجم واللون وفي الطعوم، كلا ولكن صنعة القيوم، أم أوجدوا في العين نور الباصر والأذن قمع السمع للمخابر، أم هم لماء البحر كف عن يبس ليس بربي من خفاء أو لبس، سبحانك اللهم جلت قدرتك تحلم عمن قام بغيا يبهتك، تعطيهم رزقا وجاها وولد وإن تشأ تنزل بهم ما لا يرد. هذا الباب باب عظيم أتى فيه الشيخ رحمه الله تعالى لبيان مبادئ الشيوعية والاشتراكية، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من مبادئهم الفاسدة، وقد أحسن غاية الإحسان في البدء بالأساس الذي قامت عليه هذه المذاهب والأصل الذي بنت عليه مبادئها، وهذا الأساس هو الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى عظم سلطانه وجلت قدرته. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأساس الذي بنت عليه تلك المذاهب دعواتها ألا وهو الإلحاد، ذكر جملة من الأبيات في ضمنها بيان فساد المذهب الإلحادي وما يتضمنه من لوازم تبطله، وكذلك ضمن هذه الأبيات جملة من الأدلة الدالة على بطلان الإلحاد وتنقض قواعده. وفي الحقيقة أن مسلك الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل استوقفني كثيرا، فهو ابتدأ ببيان حقيقة الإلحاد وأنه إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى خالق العباد، ثم شرع في بيان شناعة هذه العقيدة بحكاية ما تتضمنه من العقائد الباطلة، والتي من أشنعها إنكار ربوبية الله عز وجل وألوهيته، وإنكار النبوات والرسالات، وإنكار الملائكة الكرام، ونفي البعث والحساب والجزاء، والتكذيب بالجنة والنار. ثم بيّن أن مواقفهم من الأشياء حصروها في شيئين: الأول بالنسبة للأمور المحسوسة المشاهدة فقد نسبوها إلى الطبيعة، وأن الطبيعة هي مصدر الأشياء التي نشاهدها ونحس بها من حولنا. أما الثاني وهو موقفهم من الأمور الغيبية فإنهم وقفوا منها موقف المنكر المكذب بها، وأشار إلى أن هذا الموقف فيه كذب واعتداء وصاحبه متناقض في حقيقة الأمر، وسيأتي مزيد بيان لذلك. ولعل القارئ الكريم يلحظ أنه كان بإمكان الشيخ رحمه الله تعالى أن يقف عند هذا القدر، لأن القول إن كان باطلا فاسدا لا قيمة له ولا اعتبار، وكان من السقوط والشناعة بهذا القدر، فإن حكايته كافية ومغنية عن عناء الرد عليه والجواب عنه. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكتفي بما ذكره في هذه الأبيات، وإنما أكرم القارئ وزاده بيانا، حيث أبلغ في إقامة الحجة وإيضاح المحجة، وكل ذلك تعزيزا منه للأدلة الدالة على الحق والهدى. فذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك عدة أبيات تشتمل على أنواع متعددة من الأدلة الدالة على ربوبية الله تبارك وتعالى، والبراهين الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته، وسلك فيها مسلكا حسنا وأسلوبا نافعا. فهو لم يسردها على طريقة التعداد لها في جمل خبرية بذكر الدليل الأول ثم الثاني وهكذا، بل سلك فيها أسلوبا قرآنيا يجمع في ألفاظه بين خطاب العقول والفطر معا، ألا وهو أسلوب الاستفهام الإنكاري بذكر أسئلة تدعو الملحد إلى إعمال عقله، وتحيي في نفس الوقت فطرته التي يحاول طمسها والتخلي عنها. فترى الشيخ رحمه الله تعالى يوجه السؤال تلو السؤال، بادئا تلك الأسئلة بتضمين معنى حجة عظيمة وردت في آية كريمة، وهي قول ربنا عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في ابتداء الرد عليهم وإنكارهم: يا ويلهم، أأوجدوا خلقهم أم خلقوا من غير ما شيء هم أم خلقوا ما في السماء والأرض أو وسعوا في طولها والعرض. وذلك منه رحمه الله تعالى حيث أورد هذه الأسئلة التي تتضمن الإنكار عليهم وإفحامهم، وأيضا فيها معنى التوبيخ والتجهيل لهم، لأن وجود الله تبارك وتعالى من الوضوح والجلاء بمكانة لا يتصور معها دعوى إنكار وجوده إلا من مكابر معاند صاحب هوى خالف عقله وفطرته قبل مخالفته للحس فضلا عن دلائل الوحيين. وقبل الشروع في التعليق على الأبيات أتحدث باختصار عن معنى الشيوعية والاشتراكية، وأعرف بعد ذلك بمعنى الإلحاد المعاصر وتاريخ ظهوره وأسباب نشأته، ثم الحديث عن دلائل الربوبية وأهمية معرفتها وتعلمها، وذلك على سبيل الاختصار الذي أرجو من الله جل وعلا أن يكون نافعا ومفيدا بما يناسب هذا المقام. أما الأمر الأول ففي معنى الشيوعية، لا يخفى على المستمع الكريم أنه قد نشأت مجموعة من المذاهب الفكرية المعاصرة، وقد نتجت تلك المذاهب من فكر الإنسان الغربي الذي تأثر بعوامل النهضة التي مرت بها أوروبا، والمبنية على إدراك الحقيقة وحصر طرق المعرفة بطريقي العقل والحس بعيدا عن الدين. وسبب ظهور هذه المذاهب هو ما عاشها الإنسان الغربي في العصور الوسطى المظلمة، والتي امتدت من القرن الرابع إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، والذي كانت تسيطر فيه الكنيسة والديانة النصرانية المحرفة على كل شيء. وما كانت تلك الكنائس والديانة النصرانية فيه إلا ممارسة لأساليب الاضطهاد والاعتداء على الممتلكات والحقوق باسم الدين، وقد حرصت كل الحرص على نشر الجهل ومحاربة العلم ومحاربة كل مظاهر التقدم العلمي. ظهر نتيجة لتلك الممارسات دعوات تنادي بالخروج عن سلطة الكنيسة والوقوف أمام سلطتها واستبدادها. فبسبب تحريف الدين واتباع الخرافة وسلطة الكنيسة وفساد رجالها وموقفها المعادي للعلوم الدنيوية وعلمائها، ظهرت هذه المذاهب الفكرية، وكان من جملة تلك المذاهب الشيوعية والاشتراكية. أما الشيوعية فهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء، ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي. الشيوعية نسبة إلى الشيوع، وهي الشراكة في الأشياء، سميت بذلك لأن نظامها يقوم على إلغاء الملكية الفردية، وعلى أن للناس الحق في الاشتراك في المال والنساء. فالناس في الشيوعية شركاء في المال والنساء وسائر الثروات والمكتسبات، وقد تأسست الشيوعية على المبدأ الإلحادي المنكر لوجود الله تبارك وتعالى، وتأثر أتباعه ببعض التفسيرات لوجود هذا الكون. ومن تلك النظريات والتفسيرات نظرية التطور والارتقاء والتي أسس لها ودعا إليها داروين. وقد مرت الشيوعية بمراحل كان أقواها عند ظهورها في روسيا سنة 1917 للميلاد بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غيرها بالحروب والحديد والقتل. وقد ظهرت الشيوعية في كثير من دول شرق أوروبا وروسيا والصين وغيرها، ونشأت الحرب العالمية الثانية بناء على مفهوم البقاء للأصلح وإبادة الأعراق الضعيفة، حيث ظهر مفهوم إبادة الأعراق المنحطة كما يسمونها، فكان في نظرية التطور مبررا ومسوغا للحروب وقتل الأبرياء وسفك الدماء، لا لشيء إلا لأنهم ضحية ما يسمى بالانتخاب الطبيعي. ولذا فشلت التنظيرات الإلحادية في البقاء بعد أن كشفت عن الوجه القبيح للعنصرية واختفاء معنى الإنسانية في الإلحاد. وقد تضرر المسلمون من الشيوعية ضررا كثيرا، وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ، ولكنها الآن آلت تلك المذاهب ولله الحمد إلى الزوال عندما تخلى عنها الاتحاد السوفيتي، والذي تفكك هو أيضا إلى دول مستقلة. وقد أصبح اسم الشيوعية اسما بغيضا إلى القلوب، يقترن بمحاربة الله والأديان والأخلاق والرحمة وبمحاربة العدل. يرمز هذا الاسم إلى كل الشرور من الإباحة والفوضى والصراع الطبقي والقضاء على الأسر. ولذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المنظومة في موضع آخر، يقول: ومن مبادئها الصراع الطبقي وكثرة الثورات، قالوا ذا رقي وإن تشأ قلت هي الفوضى قد تستروا بها لأغراض تعد، كالنهب للأموال ظلما وجشع وكانتهاك العرض فرضا للبدع. فهذا باختصار ما يتعلق بالشيوعية. وأما الأمر الثاني فهو فيما يتعلق بالاشتراكية. الاشتراكية هي مذهب فكري اقتصادي تفرع عن الشيوعية الإلحادية، والتي نشأت في ظل الشيوعية في روسيا سنة 1917، وانتشر هذا المذهب في كثير من البلدان، وهو يقوم على نظرة إلغاء الملكية الفردية وتجعلها ملكا للدولة. ولم يستقر الاشتراكيون على تحديد معنى أو مفهوم موحد للاشتراكية، وتدعى الاشتراكية أيضا بالاشتراكية الماركسية نسبة إلى مؤسسها، وتشترك المذاهب الفكرية المعاصرة بمجموعة من الصفات المشتركة من أبرزها محاربة الدين. وقد اغتر بالشيوعية والاشتراكية للأسف عدد من أبناء المسلمين، وحاولوا تبريرها بل وأسلمتها كما يزعمون. ويزداد الأمر خطورة إذا علمنا أنه قد تبنى هذه الدعوة أفراد ينتسبون للعلم والدين ويصدرون أنفسهم على أنهم من حملة الشهادات الشرعية والتخصصات الدينية. وقد تولى ذلك عدد من شيوخ وزعماء بعض الجماعات الحزبية السياسية المخالفة للمنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، فألف أحدهم كتابا يبين فيه اشتراكية الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. أما الأمر الثالث فهو في بيان معنى الإلحاد ونبذة مختصرة عنه. إن موضوع الإلحاد موضوع طويل جدا، وقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة، وأقيمت دورات في التعريف به وبيان حقيقته وتاريخ نشأته وأبرز دعاته والفرق بين القديم منه والحديث، ومواضع الاتفاق والاختلاف بين أهله، ووسائل انتشاره، وسبل مكافحته والسلامة منه. وأذكر في هذا الموضع أمرا وقدرا مختصرا يناسب ما نحن بصدده، ويمكن الاستزادة بالرجوع لما كتب عن موضوع الإلحاد استقلالا. فالإلحاد لغة هو الميل، وأما في نصوص القرآن والسنة فيراد به الميل والعدول والانحراف عن الحق الذي يجب اعتقاده أو عمله. فيطلق الإلحاد على الانحراف عموما، سواء كان شركا مخرجا عن الملة أو كان عصيانا وفسقا لا يخرج به صاحبه عن دائرة الإسلام. ثم تطور مفهوم الإلحاد في العصر الحديث فأصبح المراد به عند الإطلاق إنكار وجود الله جل وعلا، فيراد به مذهب كفري صاحبه خارج عن دين الإسلام بل لا يدين بأي من الأديان. وللإلحاد المعاصر تقسيمات عديدة لدى الباحثين، ولكن أهله يشتركون في المبدأ والأساس وهو إنكار وجود رب خالق لهذا الكون متصرف فيه يدبر أمره بعلمه وحكمته يجري أحداثه بإرادته وقدرته. إن الناظر والمتأمل لدعوة الإلحاد الجديد وفي عصرنا الحاضر والحرب التي تستهدف الأمة الإسلامية قد يصيبه شيء من الضعف والوهن، ولكن المؤمن الصادق المتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتبع لهما تعلو همته وترتفع عزيمته ويزداد يقينه بوعد الله تبارك وتعالى وإيمانه بصدق نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يكون حال صاحبه كحال المؤمنين الذين أخبرنا الله عنهم بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يزداد أعداء الدين ودعاة الضلالة ويجتمعون على حرب الإسلام وأهله، ويكون حال صاحب السنة والمسلم المتبع لما كان عليه سلف الأمة الازدياد من الإيمان والتسليم، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا ينبغي أن يكون حالك أيها المؤمن، أنت تعلم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن في آخر الزمان وظهور دعاة الباطل والضلال وتكاثر أهل الزيغ والانحراف وتكالب الأعداء على أمة الإسلام وملة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي تعلمه اليوم تراه واقعا مشاهدة، فينبغي أن يزداد معه إيمانك بربك ويقينك بدينك واتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم لما تراه من دلائل النبوة وتحقق الأخبار التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوعها. ينبغي أن يحملك ما تراه من حال الناس على الاستعانة بالله تبارك وتعالى وحسن الظن به جل وعلا والثقة بنصره وتأييده لأوليائه وأنه معزهم ومذل من عاداهم. كل ذلك يصحبه خوفك العظيم من أن يزيغ قلبك مثل ما زاغوا وأن تسلب برد اليقين ولذة الإيمان، فعليك أن تجتهد في بذل الأسباب التي تعينك على الثبات والسلامة من الانحراف، من سؤال الله عز وجل التثبيت والهداية والعناية بالتفقه في الدين قرآنا وسنة ودراسة العقيدة دراسة مؤصلة مع العناية العظيمة بالأعمال الصالحة وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. وعليك أيضا مع ذلك أن تجتنب أسباب الضلالة وأن تبتعد عن أهل الباطل وسمومهم وألا تستشرف وتتطلع لما يبثونه من دعواتهم التي قد توقع في قلبك شيئا من الشبهات فتكون مهلكة لك. أعود فأقول إن الإلحاد الجديد ما هو إلا امتداد للإلحاد القديم ولكل قوم وارث، فأصل الانحراف واحد وإن تنوعت بينهم وسائل عرضه أو تفاصيل أصوله وجزئيات الشبهات التي يلبسون بها، وهي آيلة إلى زوال. ولنا عبرة بالتاريخ الذي كتبت فيه هذه المنظومة، فإن الشيخ أحمد رحمه الله تعالى ألفها في وقت طغى فيه الإلحاد والشيوعية والاشتراكية، وقد كانت له دولة تدعو إليه وتنصره وتنافح عنه وتؤيده بل وتقاتل من أجله، وفرضته بالقوة والسلاح والتهديد والقتل لمن لم يترك دينه عندما قامت قائمة الاتحاد السوفيتي. فأين ذلك الاتحاد الآن؟ وما حال دولتهم ودعوتهم؟ وهذا الأمر مصداق قول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقد ضرب الله عز وجل لنا في ذلك مثلا عظيما فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا الأمر أيها المستمع الكريم يجعل المسلم في عزة وثبات وطمأنينة ويقين بوعد الله عز وجل وبنصره لأنبيائه ورسله وأتباعهم وورثتهم من المؤمنين. إن الملاحدة في زماننا هذا لما علموا ضعفهم وعجزهم وهوانهم وأنه ما عاد لهم دولة تفرض مذهبهم ومبادئهم بالقوة والسلاح، بدأوا يلجؤون إلى أساليب دنيئة من الكذب والتدليس وارتكاب خيانات علمية وتزوير الحقائق ليروج باطلهم، وسعوا في بث الشهوات الإباحية واستغلالها لنشر مذهبهم في أوساط الشباب، وذلك لما تيقنوا من إفلاسهم من مقارعة الحجة بالحجة وعجزهم عن إقامة الأدلة والبراهين على صحة مذهبهم، وأن لهم ذلك، ودعوتهم قائمة على إنكار الله جل وعلا الذي هو الدليل على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا لم يقر العبد بوجود الخالق تبارك وتعالى ولم يسلم بذلك، فهو أعجز عن إثبات نفسه ووجود روحه التي بين جنبيه. وليس والله هذا بمبالغة في الأمر، فإنه قد وجد اليوم دعوات تشكك في وجود الإنسان نفسه بناء على فلسفات ونظريات يدعونها، وهي فاسدة من أصلها وأساسها. وصدق الله تبارك وتعالى القائل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهذا الأمر يجرنا للحديث عن آخر مسألة قبل البدء في التعليق على الأبيات، وهي مسألة أدلة وجود الله تبارك وتعالى. هذه المسألة وهو الأمر الرابع بذكر بعض الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى. فإن معرفة وجود الله تبارك وتعالى والإقرار بربوبيته جل في علاه هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهو أساس من الأسس والقواعد التي يقوم عليها ركن الإيمان بالله جل وعلا، الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. وأهل السنة والجماعة أهل اتباع لدعوة الأنبياء والمرسلين، وأهل تمسك بالكتاب والسنة في منهجهم ودعوتهم، ومن ذلك منهجهم في باب توحيد الربوبية من جهة طريقة تقريره وتأصيله وذكر أدلته وبراهينه وبيان منزلته، وأنه هو المقدمة والدليل الذي يدل ويلزم العباد بعبادة الله تبارك وتعالى والقيام بتوحيد الألوهية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق غير الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: أما الأول أي توحيد الربوبية فلا ريب أنه من التوحيد الواجب، توحيد الربوبية من التوحيد الواجب، وهو الإقرار بأن خالق العالم واحد، لكنه بعض الواجب وليس هو الواجب الذي به يخرج الإنسان من الإشراك إلى التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا في موضع آخر: هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأهل السنة لا يجعلون توحيد الربوبية وحده كافيا، ولا يقفون عند حد إقامة الأدلة عليه، بل يتبعون ذلك ببيان لازمه الذي يستلزمه، ألا وهو إفراد الله بالعبادة والتأله له سبحانه وتعالى. فمن أقر بالله ربا خالقا مالكا مدبرا فإنه يجب عليه أن يفرده بالعبادة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبه يعلم خطورة التقصير في تعلم توحيد الربوبية والتقصير في تحقيق الإيمان به، فهو أولا واجب يجب على المسلم، وما وجب على المسلم فإنه يجب عليه تعلمه ومعرفته، وقد تقدم تقرير وجوبه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووجوبه لا يخفى على مسلم. وأيضا تبرز خطورة التقصير في تعلم توحيد الربوبية من جهة أن من ضعف قلبه من الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى فإنه سيضعف تحقيقه لتوحيد الألوهية، ولا بد سيضعف تعظيمه للرب تبارك وتعالى الخالق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، المحيي المميت المعز المذل الرافع الخافض سبحانه وتعالى، وسينقص خوفه من ربه جل وعلا ورجاؤه له وتقل محبته لسيده ومولاه. ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في توحيد الألوهية إلا من لم يعطه حقه. فحري بالمسلم أن يعتني بتوحيد الربوبية عناية تزيد من إيمانه بربه وتحمله على عبادته وتحقيق توحيده. وإن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه متى عظمت حاجتهم لأمر من الأمور كلما يسر لهم أسباب معرفته وتحصيله، وهذا أمر يلمسه كل واحد من بني آدم. يجد اقتناء الملابس أيسر من جمع المال وتحصيله، وتوفير الطعام أقرب كذلك منهما، والماء أيسر وأكثر بكثير. ولما كان لا غنى لهم عن الهوى كان تحصيلهم له بلا بذل منهم ولا سعي، وإنما تفضل الله به تبارك وتعالى على جميع الخلق. فما اشتدت إليه الحاجة في الدين والدنيا فإن الله يجود به على عباده جودا عاما ميسرا، فكيف بأعظم أمور دينهم الذي هم أحوج إليه والله من الطعام والشراب، ولا غنى لهم عنه طرفة عين. حياتهم الحقيقية في الدنيا لا تكون إلا به، هو غذاء الروح، وبه صلاح القلوب وحياتها وطمأنينة النفوس واستقرارها. إن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى وربوبيته أصل عظيم من أصول الاعتقاد، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. والله ليست ضرورتهم إلى معرفة أمر من الأمور كضرورتهم لمعرفة خالقهم وربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى. فيسر الله عز وجل فضلا منه وكرما وإحسانا دلائل ربوبيته وسهلها، وقد جاءت في أنواع تفوق الوصف، وهي من الكثرة بمنزلة يصعب معها الحصر لأفرادها وآحادها، فلا يمكن ذكرها واحدة واحدة، فإن ذلك مما تطول به المجالس وتكثر معه الصفحات والأوراق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول. إن كل شيء، انتهى كلامه رحمه الله، إن كل شيء يدل على وجود الله تعالى، إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته سبحانه وتعالى. وسيأتي لهذا الأمر وهو دلالة كل شيء على وجود الله تبارك وتعالى بيان ومزيد تفصيل في المجلس القادم بحول الله وقوته. جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على هذا الأمر العظيم، وقد جمعت في ثناياها أصول الأدلة الدالة على ربوبية الله تبارك وتعالى. وقد يظن بعض الناس أن أدلة القرآن والسنة أدلة نقلية مجردة، بينما الكتاب والسنة في حقيقة الأمر هما في أعلى درجات الأدلة العقلية، وقد جاء بما يقتنع به أصحاب الفطر المستقيمة من المتجردين عن الأهواء والأغراض الدنيوية. ولو تفكروا في القرآن وتأملوا في حججه وبراهينه لكان ذلك من أسباب هدايتهم. وقد حرص أهل العلم على أن يجعلوا تلك الأدلة في أنواع وأقسام، كل واحد منها يندرج تحته أعداد كثيرة من الأمثلة والأفراد. فإن الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى وربوبيته كثيرة جدا، ولأهل العلم والباحثين طرق متنوعة في تعدادها وطريقة عرضها. ومن تلك الأدلة دليل الفطرة ودليل المعجزة ودليل الهداية ودليل إجابة الدعاء وغيرها من الأدلة الكثيرة جدا، ولكني سأذكر شيئا مختصرا من تلك الأدلة التي ذكرها أهل العلم، وسأعتني بتلك الأدلة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل، لأن المقصود من هذه المجالس هو إبراز ما في هذه المنظومة من المعاني. فأول تلك الأدلة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى دليل الفطرة، فإن الله عز وجل قد خلق العباد وفطرهم على الإقرار به واعتقاد أنه خالقهم وربهم ومعبودهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. العباد مفطورون على الاعتراف بالخالق والرغبة في عبادته. ويدل لدليل الفطرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه يولد على فطرة الإسلام. وكذلك جاء في الحديث القدسي قول ربنا تبارك وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم اجتالتهم الشياطين، رواه مسلم. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق وأنه ربهم وخالقهم ومعبودهم، وأنهم تتغير فطرهم تلك بما يحرفهم إليه آباؤهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علما، وعلى محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة. فهم مفطورون على العلم به والعمل له، وهو الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الفطرة. انتهى كلامه رحمه الله. فالعباد مفطورون على فطرة علمية يعرفون بها ربهم إجمالا، وأنه خالق هذا الكون وما فيه، ومفطورون أيضا فطرة عملية تحملهم على التعلق به سبحانه والتوجه إليه، وتجعل نفوسهم تميل إلى توحيده بالعبادة. ودليل الفطرة أقصر الطرق وأقربها وألصقها بالإنسان، فهي موجودة معه في أصل خلقته. وجرت عادة أهل العلم على تقديم دليل الفطرة على غيره من الأدلة، لأنه دليل ضروري وبرهان قاطع لا يمكن أحدا إنكاره. ولهذا فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الربوبية، وإنما دعوا أقوامهم إلى توحيد الألوهية، وذلك لأن توحيد الربوبية قد دلتهم فطرتهم عليه، فكان توحيد الربوبية مستقرا في أنفسهم، وكان دليلا آخر يلزم المشركين بعبودية الله وحده لا شريك له. إلا أن هذا الدليل وهو دليل الفطرة قد يتأثر بفعل مؤثرات خارجية كوساوس الشياطين وإغوائها لبني آدم، أو بالنشأة وتربية الوالدين وغيرها من المؤثرات. فمن أنكر الخالق إنما أنكره لفساد فطرته بشيء طرأ عليها، حال بينها وبين ما تقتضيه. ولذا جاء التصريح في القرآن بأن الكفار في قرارة أنفسهم يعرفون الله ويعرفون الحق وإن لم يذعنوا له، كما قال الله عز وجل عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال عن كفار قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وتأثر الفطرة بهذه الأمور عائد إلى حكمة الله تبارك وتعالى، ليتحقق ابتلاء الإنسان بالخير والشر، وبعد ذلك جزاؤه على عمله. إذا لو كانت الفطرة قوية لا تتأثر بشيء لما وقع الانحراف في بني آدم، بل صاروا غير قابلين للكفر فلا يتحقق الابتلاء، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. ومع ذلك يبقى لهذه الفطرة فائدة عظيمة، وهي أنها تدفع صاحبها إلى الرغبة في التدين والتعبد لله تعالى. بمعنى قد يقول الإنسان: إن كانت هذه الفطرة بهذه المكانة وأنها قابلة للتأثر، أن ذلك يضعف كونها دليلا ويضعف فائدتها، فما الحكمة من وجودها؟ نقول أن الحكمة حكمة عظيمة وفائدتها عظيمة مع قبولها للتأثر، حيث أن هذه الفطرة تجعل صاحبها له رغبة في التدين، وتجعله راغبا في التعبد لله تبارك وتعالى، تجعله قابلا لدعوة الأنبياء والرسل، وتسهل عليه قبول الحق متى وصل إليه، وتجعل لديه ترجيحا بين الحق وقبوله وترجيحه على الباطل، تجعل نفسه تميل إلى الحق وتنفره عن الباطل، وتجعل نفسه تستيقن بصدق دعوة الأنبياء والمرسلين ولو جحد ذلك وكابر اتباعا لهواه، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه الفطرة لما كانت في أصل خلقة الإنسان فإنها والله لا يمكن أن تتوافق إلا مع الدين الحق دين الإسلام. ولذا من خالف دين الإسلام فضلا عمن لا يدين بأي دين من أهل الإلحاد فإنه يعيش في جحيم، ويجد في نفسه من الآلام الروحية ما لا يقدر على التخلص منه أبدا إلا بأن يعود إلى فطرته وما تقتضيه، والتي لا تتوافق مع الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. ولذا فإن المؤمن المهتدي يجد في صدره يقينا عظيما بصدق ما هو عليه، ويجد طمأنينة وانشراح صدر مع أنه قد لا يكون مطلعا على الأدلة النظرية العقلية، وإنما وقع له ذلك لأن دينه موافق لفطرته. ولذا فإن المسلم من أكثر الناس تمسكا بدينه وأكثرهم اعتزازا به، وهكذا من وفقه الله عز وجل وهداه للإسلام ممن كان على ملة أخرى من أصحاب الديانات، فإنه يستشعر أنه قد عادت له روحه بعد أن كان ميتا، واسترد عافيته بعد أن كان مثقلا بمرض الكفر الذي كان يصارع فطرته ويحاول القضاء عليها. دليل الفطرة تشهد له جملة من الأمور وتدل على وجودها في نفوس بني آدم، فمن ذلك مما يشهد لوجود الفطرة رجوع الخلق إلى الله عز وجل عند الشدائد، فإن الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم بحاجة إلى ربهم تبارك وتعالى، ويجدون في قرارة أنفسهم فاقة واضطرارا وتوجها إلى ربهم جل وعلا الذي أوجدهم من العدم والذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فيجد المضطر فاقة إلى اللجوء إلى قوة عليا وإلى من خلقه وأوجده في هذا الكون ليخلصه من ضرورته وما نزل به. وأيضا من الأمور التي تشهد للفطرة ما يجده الإنسان في نفسه ويلاحظه لا سيما في الأطفال الصغار من وجود المعارف الفطرية الأولية، وأنهم لديهم جملة من المعارف كما يسمى بمبدأ السببية، وأن لكل سبب مسببا، وما يوجد في نفوسهم بل وفي نفوس الكائنات الحية حتى من البهائم والحيوانات من وجود الغرائز وأنواع الهداية التي جعلها الله في أصل خلقتهم، يعرفون بها مصالحهم، تهتدي بها لطلب الطعام والشراب وغير ذلك، حتى أنك لتجد المولود الحديث الذي لم يتعلم شيئا ولم يلقنه أحد بعد مبدأ أو ينقل له تجربة، تجد هذا المولود بمجرد خروجه يبحث عن حليب أمه ويقلب وجهه لتناول صدرها ويحسن أن يرضع من لبنها بمجرد أن يلتقم صدرها. فمن الذي ركز في فطرته هذا الأمر الذي لا قيام لمصالحه إلا به؟ إنه الله تبارك وتعالى. وإن حاجة هذا الطفل للفطرة والهداية للإقرار بخالقه الذي لا صلاح لدنياه وأخراه إلا به أولى والله وأحرى. وموضوع الفطرة موضوع قد أقر به اليوم حتى علماء الطبيعة بعد أن أفنوا سنوات عديدة في إجراء التجارب على عدد كبير من الأطفال مع رصد ومتابعة للنتائج والمقارنة بينها وتحليل تلك النتائج. وهذا الأمر الذي توصلوا إليه في هذه السنوات الأخيرة قد قرره علماء المسلمين قبل مئات السنوات، كما تجده في كلام ابن حزم في الفصل، في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع، كما في كتابه الجواب الصحيح، وقرره أيضا غيرهما من أهل العلم. ولعلي أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا الدليل الأول وهو دليل الفطرة. أما الدليل الثاني فهو الأدلة العقلية الواردة في كتاب الله عز وجل، وهي كثيرة، وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى دليلين منها، وهما دليل الخلق والإيجاد، والثاني دليل الإحكام والإتقان والعناية. فإن من المعلوم أن العلامات التي نصبها الله تبارك وتعالى للدلالة على ربوبيته والآيات الدالة على وحدانيته تبارك وتعالى كثيرة جدا، يمكن أن تجعل هذه الآيات على قسمين رئيسيين: آيات متلوة مسموعة، وآيات كونية مخلوقة. أما القسم الأول وهو الآيات المتلوة المسموعة فيراد بها ما جاء في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، فإن كتاب الله تبارك وتعالى قد حوى كل سبل الهداية للحق والخير، وإن من أعظم ذلك هدايته للإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة يصعب حصرها، الآيات المصرحة بربوبية الله تبارك وتعالى كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله جل وعلا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، بل جاء في كتاب الله عز وجل آيات تحتوي أدلة وبراهين تخاطب العقول وتستحثها على التفكر والتأمل بما يدلها على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته في ربوبيته بل وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه الأدلة اصطلح أهل العلم على تسميتها الأدلة العقلية النقلية أو البراهين العقلية الشرعية ونحوها من التسميات، ومرادهم الأدلة العقلية التي جاءت الآيات والنصوص بالإشارة إليها والاحتجاج بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به، والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل. ثم قال رحمه الله: وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا فإن القرآن حجة يحتج به على المسلم والكافر، أما المسلم فأصل إيمانه يوجب عليه الانقياد لكلام الله تعالى، وأما الكافر فإنه يحتج عليه بمعاني كلام الله عز وجل وما تضمنه من الحجج والبراهين العظيمة. وبهذا يعلم خطأ من يزعم أنه لا يصلح الاحتجاج بالقرآن على الملحد لأنه لا يؤمن بالقرآن، وبالتالي يزعم أننا في حاجة لمصدر جديد وبرهان آخر للاحتجاج به على أصول الإيمان والاعتقاد، فيقال: نحن لا نحتج عليه من جهة الإقرار بألفاظ القرآن، ولا نحتج عليه بأن نلزمه بالإيمان بألفاظه ابتداء وهو كافر به، وإنما نحتج عليه من جهة المعاني التي تضمنها كتاب الله عز وجل ودل عليها، وإلا لكان كفر المشركين الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مانعا له من الاحتجاج عليهم بالقرآن الكريم، فكفرهم لم يكن مانعا من الاحتجاج عليهم بالقرآن وإقامة حججه وبراهينه، بل إن الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكريم هي أنفع الأدلة وأقواها وأعظمها في حصول المطلوب على أكمل وجه. فإن الأدلة التي يذكرها الطبائعيون وكثير من العقلانيين والمتكلمين غاية ما تدل عليه أن لهذا الكون صانعا أو موجدا، أقصى ما تدل عليه أن هناك صانعا، أن هناك موجدا، ولكنها لا تهدي إلى الله جل وعلا على وجه التحديد. ولذا فإن جميع أصحاب الديانات لا ينازعون في كثير من أدلة المتكلمين، بل يأخذون بها ويذكرونها في كتبهم، لأنهم يتوصلون من خلالها لإثبات صانع ومحدث لهذا الكون، ثم يزعمون أن صانعهم وخالقهم هو معبودهم الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. أما الأدلة الربانية القرآنية فإنها تدل مباشرة على الرب الخالق العليم الحكيم الرازق المدبر المتصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. ومن تلك الأدلة العقلية التي جاءت في الآيات القرآنية والتي أشار الشيخ إليها في ضمن كلامه وأبياته رحمه الله تعالى، الدليل الأول دليل الخلق والإيجاد، وهذا النوع من الأدلة هو الأكثر في أنواع الأدلة القرآنية العقلية، فقد كرر الله عز وجل هذا الدليل ويحث فيه الله تبارك وتعالى أي في كتابه يحث العباد على النظر في دلائل الخلق لأنفسهم وما حولهم، ويراد بهذا الدليل الاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق، ودلالة هذا الدليل من الوضوح والظهور بمكان. وتتلخص طريقة عرض هذا الدليل في الآتي: أن يقال أن هذه المخلوقات موجودة بعد أن لم تكن، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل موجود لا بد له من موجد، فتعين أن هذه المخلوقات أوجدها الله تبارك وتعالى، وأوجدها خالق خلقها، فوجود الموجودات بعد العدم وهو أمر يشاهده الجميع ولا يحتاج أن يستدل عليه، بل يستدل به مباشرة، حدوثها ومشاهدة ذلك كل وقت يدل بداهة على وجود من أوجدها. ومن المواضع التي جاء فيها تقرير هذا الدليل في القرآن ما جاء في قصة موسى عليه السلام من استدلاله على ربوبية الله تبارك وتعالى بدلالة المخلوقات، لما في ذلك من استنطاق الفطرة بما تعرفه وتقر به من حاجة المخلوق إلى الخالق وافتقار البرية إلى البارئ. يقول الله تعالى: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ففرعون لما سأل سؤال المنكر لوجود الله تبارك وتعالى، كان جواب موسى عليه السلام بأن الله عز وجل أعرف من أن ينكر، وأظهر من أن يشك فيه، فإن العلم بالله مستقر في الفطر مغروز في القلوب، كما أن السماوات والأرض وما بينهما والمشرق والمغرب وسائر الموجودات مفتقرة إلى خالقها، وهذا معلوم ببدائه العقول وسليم الفطر. وفي ذلك إشارة وتنبيه إلى دلالة كل شيء على الخالق جل وعلا. ولهذا قال موسى عليه السلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كان لكم يقين بأي شيء من الأشياء فإن اليقين بالرب تبارك وتعالى أولى وأظهر من اليقين بما سواه. ولما تجاوز فرعون ووصف موسى عليه السلام بالجنون قائلا: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، رد عليهم موسى عليه السلام بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي إن كان لكم عقول تعقلون بها فإنه يتوجب عليكم الإقرار برب المشرق والمغرب، فإن العقول الصحيحة تتيقن بذلك ولا ترتاب فيه، فإن أنتم أنكرتم ذلك فأنتم أولى وأحرى بوصف الجنون. ونحو هذه الدلالة العظيمة على وحدانية الله في ربوبيته المستلزمة لتوحيده في ألوهيته استدلالا بدليل الخلق والإيجاد، وهو دليل عقلي وبرهان قاطع، ما جاء في أوائل سورة الجاثية، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ويحسن الرجوع إلى تفسير هذه الآيات العظيمة وتدبرها. وننتقل إلى الدليل الثاني من الأدلة العقلية الواردة في القرآن، وهو دليل الإحكام والإتقان والعناية. ويراد بهذا الدليل ما نراه من إتقان عجيب في خلق المخلوقات، وما نشاهده ونحس به من الاعتناء بها عموما وبالإنسان على وجه الخصوص، حيث أنه وجد في كون يوافق مصالحه، وهذا الكون يلائم بقاءه في الحياة الدنيا وييسر له عمارتها بما فيه من الآلات والمواد التي تعينه على العيش في هذه الحياة، ولم يكن هذا الكون في صورة أخرى لا يتمكن معها بنو آدم من العيش في الأرض، ولا كانت هذه الأرض غير صالحة للحياة. وهذا الدليل من الأدلة المهمة العظيمة التي كثر ذكرها في كتاب الله عز وجل والإشارة إليها. ولهذا أحسن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى توظيف هذا الدليل في الرد على الملحد عند الحوار معه كما سيأتي في المجلس القادم بحول الله وقوته. فإن الدليل أيها الإخوة كما يدل على الحق في نفسه فإنه يتضمن إبطال قول المخالف ورد شبهته، ولذا سيكون الحديث عن هذا الدليل في المجلس الأخير بحول الله وقوته. هذه جملة من الدلائل العقلية الواردة في كتاب الله عز وجل، ويستطيع الإنسان الوقوف عليها بأيسر طريق وأنفعه، فإن دليل الخلق والإيجاد ودليل الإحكام والإتقان والعناية من الآيات الكونية المخلوقة، ويدخل فيها جميع ما يحيط بالإنسان ويصل إليه بنظره وفكره من مخلوقات الله عز وجل، ومنها آيات نفسية وآيات آفاقية، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الآيات النفسية هي الآيات المودعة في نفس الإنسان، والآيات الآفاقية هي الآيات المحيطة به من المخلوقات كالسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وغيرها من المخلوقات، والتي سيأتي الحديث عن شيء يسير منها في التعليق على أبيات هذا الفصل، ومزيد تفصيل لها بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وأشرع الآن في تعليق مختصر على الأبيات في هذا الفصل، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول بيان أن الإلحاد أساس المبادئ التي قامت عليها الشيوعية والاشتراكية. القسم الثاني انتقل فيه الشيخ إلى الحديث عن بيان حقيقة الإلحاد وما يتضمنه من العقائد الباطلة. والقسم الثالث نقض فيه مذهب الإلحاد بأسئلة إنكارية تدل على مخالفة هذا المذهب للفطر والعقول، وفي ضمنها دلائل وبراهين تدل على وجود الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: أساسها يبنى على الإلحاد إنكار رب خالق العباد. أساسها أي أساس مبادئ الشيوعية والاشتراكية يبنى على الإلحاد، وهو إنكار رب خالق العباد وإنكار ربوبية الله وخالقيته. هذا الأمر بإنكاره ينهدم معه كل إيمان بالغيب. ولذا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الإلحاد إنكار لأركان الإيمان وهدم لأعظم أصول الدين، فلا تسل بعد ذلك عن حال أهله من الضلال والانحراف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنه ليس هو الذي خلق سبع سماوات ولا الأرض فتق بالماء والرزق وسترا للبشر أحياء أمواتا وفي بحر وبر، وأنه ليس هو الذي برى جميع أنواع البرايا ما نرى منها وما ليس نراه في اللجج في غابر وقابل من الحجج. فالإلحاد إنكار للرب الخالق، وأنه ليس هو الذي خلق سبع سماوات ولا الأرض فتق، أي ولا فتق الأرض أي شقها، وأصل الفتق الفصل بين شيئين ضد الرتق، وهو الضم والالتحام، كما قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بالماء، قوله في البيت الآخر بالماء متعلق بفتق، أي فتق الأرض وشقها بالماء الذي أنزله فيها من السماء وجعل فيها من الرزق والمعايش للناس ودوابهم، وأنه ليس هو الذي خلق سترا للبشر بلباس للأحياء أمواتا بلباس للأحياء أمواتا أي يواريهم التراب والكفن وفي بحر وبر، فجعل لهم أرزاقهم في البحر والبر سبحانه وتعالى. وأنه ليس هو الذي برى أي خلق جميع أنواع البرايا وهي المخلوقات، جمع بريئة ويقال أيضا برية وهي أولى. فيعتقد الملحد أن الله لم يخلق المخلوقات ما نرى منها في اليابس من طيور ودواب، أو في البحر القريب منا من أسماك وغيرها، وما ليس نراه من عجائب المخلوقات في اللجج، جمع لجة وهي الماء العظيم العميق الذي لا يدرك قعره، كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. فيزعم الملحد أن الله عز وجل ليس هو الذي خلق المخلوقات في غابر أي في الزمن الماضي، وقابل أي ما سيخلقه الله عز وجل في قابل الأيام من الحجج، جمع حجة وهي السنة والعام، كما جاء في كتاب الله عز وجل: على أن تأجرني ثمانية حجج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كلا ولم يوصل لكل رزقه ولم يهيئه لما ينفعه أيضا، ولم يجري السحاب بالمطر والريح لم يرسل صباها أي الصبا، وهو اسم لريح تهب من المشرق عندما يستوي الليل والنهار من السنة. والدبر جمع دبور وهي ريح تهب من المغرب تقابل ريح الصبا، وتجمع أيضا على دبائر يقال دبائر ودبر في جمع الدبور. قال: كلا ولا الشمس بأمره تدور، كواكب في الفلك تجري، أي تسير في الفلك في مسارها، ما تحور عنه، أي لا تضل عنه ولا تنحرف. كلا ولم يجعل لنا النهار والليل خلفة، أي يخلف أحدهما الآخر ويأتي عقبه، فهما متعاقبين. ولا تذكار، أي يزعم الملحد أن الله عز وجل لم يجعل الليل والنهار لنا تذكرة وعبرة يهتدي بهما من شاء الله هدايته. فلما أنكر الملحد ربوبية الله عز وجل، فإن إنكاره ما وراء ذلك من أركان الإيمان من باب أولى وأحرى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: كلا ولم يرسل بحق رسله وينزل الكتب ليدعى وحده، كلا ولا الأملاك تعنو خشعا لوجهه على الجباه ركعا، وليس من بعث ولا نشور ولا جزاء عن حسن وبوري، وليس للمطيع من جناتي ولا عذاب النار للعصاتي، بل كل مشهود لهم قد اسندوا إلى طبيعة فخابوا واعتدوا. يقول رحمه الله تعالى: كلا ولم يرسل بحق رسله وينزل الكتب ليدعى وحده، فالله عز وجل قد أرسل رسله وأنزل كتبه ليدعى ويعبد وحده، والملحد يجحد ذلك وينكره. كلا ولا الأملاك تعنو، أي تذل وتخضع خشعا لوجهه، أي خاشعين لله تبارك وتعالى، الذي من صفاته أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. على الجباه ركعا، أي ركعا على الجباه، والركوع المراد به هنا السجود، بدليل قوله الجباه، وكما قال تعالى في وصف الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والركوع في اللغة يطلق ويراد به السجود، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون السجود من أجل أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. وهذه الآيات من سورة المرسلات، تفسرها الآية الأخرى في سورة القلم في قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لبيان إنكارهم لليوم الآخر فقال: وليس من بعث ولا نشور ولا جزاء، أي جزاء عن حسن وبوري، البور الفاسد الذي لا خير فيه. فأنكروا أن يكون هناك بعث بعد الموت يجازى فيه المحسن على عمله الصالح ولا المسيء على عمله الفاسد السيء، وليس للمطيع من جناتي، ولا أن عذاب النار كائن للعصاة. لقد أنكر الملاحدة اليوم الآخر وحرصوا كل الحرص على صرف الناس عنه، لتكون نظرتهم لهذه الحياة الدنيا نظرة مادية فحسب، فيكثر الفساد في الأرض ويقل الإحسان بين الخلق. فما الذي يحمل الإنسان على أن يحسن للخلق وأن يحسن لغيره؟ ما الذي يحمله على العدل والصدق في الأقوال والأعمال إلا خوفه من حساب وبعث بعد الموت، وأن هناك حياة أخرى يجازى فيها المطيع على إطاعته والمسيء يؤاخذ بإساءته؟ فإذا عدم الإيمان بهذه الأمور لا تسأل عما ينتشر في الأرض من الفساد العظيم بين الناس من اعتداء وظلم وغش وخداع وغير ذلك. فأصبح بعد ذلك وبعد إنكارهم لهذه الأركان، عاد أمرهم إلى أحد أمرين: الأول نسبة المحسوس للطبيعة، والثاني إنكار المغيبات. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: بل كل مشهود لهم قد أسندوا إلى طبيعة، أي أسندوا الأمور المشاهدة ونسبوا وجودها وإحداثها إلى الطبيعة، فخابوا، أي حرموا الخير في الدنيا والآخرة، وخسروا أعظم الخسران بكفرهم بالملك الديان، واعتدوا، أي اتصفوا بالظلم والعدوان، ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، وظلموا غيرهم بصدهم عن الإيمان والاعتداء على الآخرين، لأنه لا حاجز يحجزهم من دين وإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنكروا من ذاك ما قد غاب، فاكتسبوا الخيبة والتبابة، أي الهلكة والخسران. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الرد عليهم بإيراد أسئلة إنكارية تتضمن جملة من الأدلة الفطرية والعقلية، فقال رحمه الله تعالى: يا ويلهم، أأوجدوا خلقهم أم خلقوا من غير ما شيء هم، أم خلقوا ما في السماء والأرض أو وسعوا في طولها والعرض. وفي هذين البيتين ضمن الشيخ معنى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا من عظيم فقه الشيخ رحمه الله تعالى وحسن تدبره لكتاب الله تبارك وتعالى، حيث بدأ بما ورد في كتاب الله عز وجل من الحجة العظيمة الواردة في هذه الآية الكريمة التي تتضمن دلالة عقلية عظيمة بأوجز عبارة وأبلغها، وهو دليل يرغم العقلاء على التسليم بما دلت عليه من الحجة والبرهان. ولذا جاء في البخاري عن الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. وقعت هذه الآية منه ذلك الموقع لحسن تلقيه وفهمه لمعناها ومعرفته بما تضمنته من الحجة البليغة، فهي حجة مفحمة لا يمكن معها إلا التسليم لها، وذلك لأنه لا يمكن أن يخرج حالهم عن أحد أمور ثلاثة: الأول أم خلقوا من غير شيء، فوجدوا بلا موجد، وهذا عين المحال لا يمكن أن يكون، لأنه لا بد للموجود الذي وجد من عدم لا بد له من موجد أوجده، فكل عاقل يعلم أنه لا يمكن أن يوجد مصنوع من غير صانع ولا مخلوق من غير خالق. فالاحتمال الثاني أم هم الخالقون، وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا خالقا لنفسه، وهذا أكثر فسادا من الأول، فإن المعدوم لا شيء فضلا عن أن يوجد نفسه، ومن لا قدرة له على أن يزيد في حياته بعد وجوده وتوفر أسباب الحياة له، فكيف يكون خالقا لنفسه حال عدمه؟ نحن نرى الإنسان بعد أن يوجد وتكتمل له الآلات وتتيسر له الأسباب، لا يمكن أن يزيد في عمره ولا أن يزيد له يدا أو يزيد في طوله أو أن يكتسب أمرا جديدا فيما يتعلق بحياته في بدنه وروحه، مع أنه الآن موجود والأسباب قد تيسرت له، فكيف به حال العدم؟ فلا شك أن ذلك أبعد وأشد فسادا، فإذا بطل هذان الوجهان وبان استحالتهما تعين القسم الثالث، وهو أن الله هو الذي خلق الخلق، فقامت الحجة على وجوده وربوبيته سبحانه وتعالى، ولزم الخلق عبادته، ولذا طوى الله عز وجل ذكر الاحتمال الثالث لأنه من الظهور والبيان ما لا يحتاج معه إلى ذكر في الكلام، فقال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذا قال أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الآية تضمنت إقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين، فإما أن يسلموا بها أو أن يخرجوا عن موجب ما توجبه عليه عقولهم. فالشيخ أحمد رحمه الله تعالى وفق غاية التوفيق بالبدء بهذا الدليل، وبدئه بهذا الدليل لم يقتصر فيه على موافقة الحجة الواردة في الآية من جهة معناها فحسب، بل أتى بالمعنى في أسلوب موافق للأسلوب الذي ورد فيه القرآن، وهو أسلوب الاستفهام بصيغة الاستفهام الإنكاري، وفي ذلك إبراز ما دلت عليه الآية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في توضيح دلالة هذه الآية: هذا تقسيم حاصر يقول فيه الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أخلقوا من غير خالقهم فهذا ممتنع في بدائه العقول، أم هم خلقوا أنفسهم هذا أشد امتناعا فعلم أن لهم خالقا خلقهم. الشاهد يقول رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام وهو سبحانه: إنما ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليتبين أن هذه القضية التي استدل بها أو التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحدا إنكارها، فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه، ولا يمكن أن يقول هو أحدث نفسه. فتقرير هذه الآية على ربوبية الله في غاية القوة والوضوح، ولذا بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى قبل غيره من الأدلة. ثم تحدث الشيخ بعد ذلك عن بعض الآيات الكونية الدالة على قدرة الرب الخالق وحكمته في خلقه، فذكر عن بعض آيات السماء شيئا يسيرا، وعقبها بحديث عن آيات من آيات الأرض في البر والبحر، فقال رحمه الله تعالى أيضا بصيغة الاستفهام الإنكاري: أم سيروا الأفلاك في السماء وأوقروا المزن بعذب الماء. المزن السحاب، وأوقروا أي أثقلوا. والمعنى: هل هم الذين أوقروا وأثقلوا السحاب بما جعلوا فيه من عذب الماء، من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الماء العذب، أي أن السحاب ثقيل بما يحمله من الماء الكثير، فهل هم الذين أودعوا الماء في السحاب، أم أن لها ربا خالقا قادرا حكيما يضع الأشياء في مواضعها ويوصل المنافع إلى خلقه وعباده؟ هذه بعض الآيات الكونية التي نراها في السماء. وأما ما نراه في الأرض فذكر الشيخ من ذلك ما يلي، يقول رحمه الله تعالى: أم فجروا الأنهار في الحدائق، أي هل هم من فجر مياه الأنهار وأخرجها من باطن الأرض في الحدائق، وهل هم الذين نوعوا الثمار في الحقائق أي في أجناسها وأنواعها، فهذا عنب وهذا تفاح وهذا تمر ورمان، والحجم أي أم هم الذين نوعوا بينها في الحجم فهذا صغير وذاك كبير، واللون ما بين أحمر وأخضر وألوان بهيجة تسر آكلها، وفي الطعوم فهذا حلو وهذا حامض. أهم من أوجد ذلك الاختلاف؟ أهم من أوجد ذلك الاختلاف والتنوع، مع أنها نبتت في أرض واحدة وتسقى من ماء واحد؟ كلا، ولكن صنعة القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها. سبحان الله العظيم. هذه آية عظيمة تقضي على مذهب الإلحاد بالإبطال. وقد ضمن الشيخ هذين البيتين ما ورد في كتاب الله عز وجل من نحو ما ورد في سورة الزمر من قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ويقول الله جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أم أوجدوا في العين نور الباصر والأذن قمع السمع للمخابر. الله أكبر. لو يجتمعون على أن يوجدوا قدرة الإبصار في العيون لما استطاعوا والله، ولو أرادوا بث السمع في الآذان لما اقتدروا، فضلا عن إحياء الأبدان بالروح التي أعجز جميع الناس الإحاطة بها ومعرفة كنهها وحقيقتها، والتي والله لو تأملها الإنسان وتدبرها لأيقن بالله ربا خالقا مألوها معبودا، بدن تنفخ فيه الروح فيصبح حيا سميعا بصيرا، وإذا نزعت منه صار جثة هامدة، ولا يرتبط ذلك بسن أو مدة تنتهي معها تلك الحركات وتتوقف عندها نبضات القلوب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قول الشيخ رحمه الله تعالى: والأذن الأولى والأذنى بفتح النون عطفا على نور الباصري، فيكون المعنى أم أوجدوا نور الباصري في العين، وأم أوجدوا الأذن قمع السمع للمخابر، فتكون بفتح النون من الأذن، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأذن قمع السمع للمخابر، أي جعل الأذن كالقمع للسمع. والقمع إناء مخروطي الشكل، معروف يستخدم في صب السوائل في الآهنية، ويعرف لدى العامة بالمحقان، وهو من العامي الفصيح. فالأذن للأصوات كالقمع للسوائل، تجمعها وتصبها في الأذن لتحصيل الأخبار وسماعها من الآخرين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أم هم لماء البحر كفوا عن يبس، ليس بربي من خفاء أو لبس. أي أم هم كفوا ماء البحر عن اليابسة حتى لا يطغى عليها ويغرقها. لا والله، ليس بربي وخالقي من خفاء أو لبس، أي اشتباه، بل هو الحق سبحانه وتعالى الذي هو أظهر من كل شيء سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم جلت قدرتك، تحلم عمن قام بغيا يبهتك، تعطيهم رزقا وجاها وولد، وإن تشأ تنزل بهم ما لا يرد. ما أحسن هذه الخاتمة لهذا الفصل. ختمها الشيخ رحمه الله تعالى بتسبيح الله عز وجل وتنزيهه عما يقوله الملحدون المفترون المخالفون للأنبياء والرسل وللعقول والفطر، وعظم الله وأكبره لعظيم حلمه على عباده مع كمال قدرته عليهم، فقال: سبحانك اللهم، أي أنزهك وأقدسك يا الله يا خالقي وبارئي، يا من جلت قدرتك وعظمت قوتك، ومع ذلك كله تحلم عمن قام بغيا وظلما وعدوانا يبهتك، أي يقولون فيك القول الباطل، ويأتون في حقك منكرا من القول وزورا، ويقذفون بالكذب والافتراء في حقك تباركت وتعاليت. تحلم عنهم فلا تعاجلهم بالعقوبة، وتمهلهم لعلهم يتوبون ويستعتبون، ترزقهم وتعطيهم رزقا وجاها من أموال ومناصب، وتنعم عليهم بنعمة الولد، وإن تشأ تنزل بهم ما لا يرد من بأسك وعذابك، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الخطاب هنا من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره الله عز وجل أن يقول لهؤلاء المكذبين قولا بليغا يجمع بين الترغيب والترهيب، يرغبهم ببيان أن ربهم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة والعذاب، والترهيب والإنذار والتحذير ببيان أن بأسه أي عذابه وعقابه لا يرد عن القوم المجرمين. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من حلم الله تبارك وتعالى جاء ذكره في غير موضع من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. فالله عز وجل يصبر على عباده ويحلم عنهم، وهو يسمع من ينسب له الولد كاليهود والنصارى هذا القول الذي قال الله عنه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا حال السماوات والأرض مع قول من نسب الولد لله جل وعلا، فكيف بقول من أنكر وجود الرب تبارك وتعالى ونفى أن يكون خالقا مألوها، ومع سماعه لقولهم وعلمه بهم وقدرته عليهم يحلم عنهم ويصبر عليهم سبحانه وتعالى فيعافيهم في أبدانهم ومعايشهم، ويرزقهم من الأموال والأولاد ويفتح عليهم من الصناعات، وكل ذلك من حلمه، وإلا فإن الله عز وجل قادر على أن يأخذهم من أول الأمر، ولكنه يمهلهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وهذا الأمر نسأل الله عز وجل العفو والعافية من حال أهله، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. نسأله جل وعلا ألا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يغفر لنا بحلمه ورحمته سبحانه وتعالى. هذا الأمر وهو ما ورد في الآية السابقة من بيان حال السماوات والأرض من قول الكفار، ينبغي أن يحيى في قلوب المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن يسألوا الله عز وجل أن يحقق لهم أوثق عرى الإيمان، وأن يرزقهم الفقه في دينه. فإن الحب والبغض في الله جل وعلا ومعرفة درجات أهل الضلال والمنحرفين وبغضهم وبغض أعمالهم ينبغي أن يكون على قدر شناعتها وعلى قدر بغض الله جل وعلا لها، وهذا الأمر لا يوفق له إلا من أراد الله به الخير والفلاح. فمن المحزن أن يمر بالمسلم مقولات الملاحدة ولا يتحرك قلبه غضبا لربه تبارك وتعالى، ولو أنه اعتدي عليه في شخصه أو من يحبه من الخلق أو من يعظمه من الناس لقام وانتفض وتحرك وما سكن دفاعا وانتصارا لذاك المحبوب أو المعظم والمتبوع، ثم تراه لا يحرك ساكنا ولا يتكلم بحرف في الانتصار لربه تبارك وتعالى، وإن كان الله عز وجل غني عن عباده، ولكنه أوجب عليهم أن ينصروه وأن ينصروا دينه سبحانه وتعالى. وبهذا أكون قد انتهيت بعون الله وتوفيقه من المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة، والتي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.